الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الوحي وفي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقد أخذنا أول حديث من أحاديث الكتاب، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهو حديث عظيم جليل القدر، والكلام فيه واسع جدا. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه إلى أنه ثلث الإسلام، فالإسلام يدور على ثلاثة أحاديث: حديث عمر بن الخطاب، وحديث نعمان بشير الحال بين، والحرام بين، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذلك أن الدين أوامر ونواهي، فالنواهي دائرة على حديث النعمان البشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. والأوامر تنقسم إلى قسمين: أوامر ظاهرة وأوامر باطنة. فمدار الأوامر الباطنة على حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. ومدار الأعمال الظاهرة والأوامر الظاهرة على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد اشتهر عند كثير من العلماء أن حديث النية نزل في مهاجر أم قيس، وهذا لم يثبت، يعني لم يثبت سببا للنزول. أما قصة مهاجر أم قيس فهي قصة صحيحة ثابتة، رواها الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهكذا رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة. فأصل القصة قصة صحيحة، وإنما الذي لم يثبت هو جعلها سببا لنزول الحديث. يا محمد، نعم، ذهب إلى أن الإسلام يدل على ثلاثة أحاديث. قال هذا الإمام أحمد وغيره أنه يدل على ثلاثة أحاديث، ليس سببا لورود الحديث. أنا قلت لنزول الحديث، نعم، سبب لورود الحديث لا يصح سببا لورود الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي من تنيس، وهي جزيرة في بلاد مصر، وأصله دمشقي ثم انتقل إلى بلاد مصر، وهو من أوثق رواة الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة عن هشام ابن عروة، وهشام بن عروة بن الزبير وهو أيضا من أهل المدينة، عن أبيه وهو عروة بن الزبير وهو أيضا من أهل المدينة وكان شريف النسب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صهره، والصديق جده، وأسماء هي أمه، والزبير هو أبوه، وعبد الله بن الزبير أخوه، وهؤلاء صحابة كرام، وعائشة رضي الله عنها هي خالته. قال عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين، وجميع الإسناد بروي من طريق المدنيين ما عدا شيخ الإمام البخاري. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه، وهو شقيق أبو جهل، شقيق أبي جهل ابن هشام المخزومي، فأبو جهل مات على الشرك والكفر، وأخوه الحارث من الله عز وجل عليه بالإسلام فأسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وكان من خيرة الصحابة ومن أفاضل الصحابة، وقد جاهد في سبيل الله عز وجل، واستشهد في فتوح الشام رضي الله عنه. أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: والله لقد رأيت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. في هذا الحديث سأل الحارث بن هشام النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: كيف يأتيك الوحي؟ والإمام البخاري رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في بدء الوحي، وقد اعترض عليه في ذلك، فإن الحديث ليس فيه بيان لبدء الوحي، وإنما فيه بيان لكيفية الوحي. والحارث بن هشام سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الوحي لا عن بدء الوحي. وهنالك من تأول ذلك على أن المراد السؤال عن كيفية بدء الوحي، أي عن صفة بدء الوحي، وهذا التأويل فيه شيء من التكلف، فإن السائل لم يسأل عن أمر ماض، لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان بدء الوحي أو كيف كان يأتيه الوحي في مبدأه، لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، وإنما قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فاستعمل الفعل المضارع ولم يستعمل الفعل الماضي، لم يقل كيف جاءك الوحي أي في أوله، وإنما قال: كيف يأتيك الوحي؟ فيسأل عن الصفة المستمرة، عن الكيفية المستمرة لإتيان الوحي، لا عن أول وحي جاءه، أول وحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان. فهذا التأويل فيه تكلف ولا يستقيم. وهناك من أهل العلم من قال هذا الحديث أورده باعتبار الآية التي ذكرها في أول الباب، فإنه رحمة الله عليه قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول جل ذكره: إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فبين الله عز وجل في الآية أن الوحي الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام شبيه بالوحي الذي نزل على نوح وعلى النبيين من بعده. فأراد أن يبين رحمة الله عليه في هذا الحديث صفة الوحي، فإن صفة الوحي التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام هي أيضا كانت للأنبياء، لنوح والأنبياء من بعده. فقالوا هذا الحديث يتعلق بالآية لا بأصل الباب، لم يرده لبيان بدء الوحي، لكن أراد أن يبين كيفية صفة الوحي الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نوح وعلى النبيين من بعده. فإن الوحي الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو شبيه بالوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى نوح وإلى النبيين من بعده، فأراد بهذا الحديث أن يبين صفة ذلك. فالحديث متعلق بالآية لا بأصل الباب. قالت عائشة رضي الله عنها، وأخبرت عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. أحيانا أي وقتا والحين بمعنى الوقت والزمن، وهو منصوب على الظرفية، والعامل بعده يأتيني، وجاء الحديث في المسند بتقديم العامل يأتيني أحيانا، وكل هذا مما يستقيم. قال: أحيانا يأتيني أي وقتا، كقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي وقت من الدهر، ويطلق على القليل والكثير. قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي. أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أي صوت الجرس، وهو أشده علي. فهذا أشد أنواع الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسمع صوتا شبيها بصوت صلصلة الجرس، ويشد عليه هذا الصوت. قال: فيفصم عني وقد وعيت. فهذا أشد أنواع الوحي الذي كان يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع مثل صلصلة الجرس، وهذا الشيء فيه ثقل على السمع. وقد ذكر في تأويل قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعت الملائكة صلصلة مثل سير السلسلة على الصخر، فيصعق الملائكة من ذلك، ثم يفيقون ويسألون جبريل عليه الصلاة والسلام: ماذا قال ربكم؟ الآية. وهذا يدل على أن الوحي فيه شدة، والملائكة مع عظم الخلقة والقوة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها لا يتحمل كثير منهم ذلك ويصعقون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلقى شدة من الوحي، غير أن الله عز وجل مكنه وقواه عليه. قال بعض العلماء: الصلصلة كصلصلة الجرس كان يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتفرق قلبه عن كل شيء، يتفرغ قلبه عن كل شيء فلا يسمع غير الوحي ولا يدرك غير الوحي، فتلك الأصوات الشديدة تمنعه من سماع غير الوحي ومن إدراك غير الوحي، فيتجه قلبه إلى الوحي دون غيره. وإذا قال قائل قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم حديث أبي هريرة أن الملائكة لا تصحب رفقة معهم جرس أو كلب، فكيف يشبه الوحي بصلصلة الجرس والملائكة تنفر من الجرس وتنفر من الكلاب ولا تمشي مع رفقة معهم كلب أو جرس؟ فالجواب أن التمثيل لا يلزم منه الموافقة من جميع الوجوه، التمثيل يصح ولو بوجه من الوجوه، وليس المعنى أنه كصوت الجرس من جميع الوجوه، لكن قد يكون من وجه من الوجوه لما فيه من القوة والتتابع، فهو صوت متدارك متتابع بقوة، فكان الشبه من هذا الوجه، فلا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أن يكون مثيلا له من جميع الوجوه، يصح ولو بوجه من الوجوه. فما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل التشبيه من بعض الوجوه، وليس كصوت الجرس من جميع الوجوه، وإنما التمثيل باعتبار القوة والشدة وتدارك الصوت وتتابعه، هذا هو المراد والله أعلم. فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم فيمصم عني، والمعنى أنه ينفصل وينقطع عنه وينكشف عنه، وقد وعيت. والفصم غير القصم، قصم الشيء إبانته، وأما الفصم يكون من غير إبانة، فإذا قطع الشيء من غير إبانة فيقال له فصم، وإذا قطع وأبين يقال له قصم. قال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فلا يحصل فيها قطع من غير إبانة فضلا عن قطع وإبانة. والوحي كان ينقطع النبي عليه الصلاة والسلام مع نوع اتصال، فإنه لم ينقطع النبي عليه الصلاة والسلام بالكلية، بل كان يأتيه حتى أكمل الله عز وجل الدين وتوفي نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت، أي حفظت وفهمت، ووعى بمعنى وعى الكلب بمعنى فهمه وبمعنى حفظه، وتعيها أذن واعية أي حافظة وفاهمة، والله أعلم بما يوعون أي بما يجمعون في صدورهم. وهذا فالوعي يأتي بمعنى جمع الشيء في الصدر وهو الحفظ، ومنه الوعاء الذي يحفظ فيه الشيء. قال فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، لكن يحتاج إلى شيء من الجهد والتعب في إدراك الوحي، فلهذا كان ذلك من أشد الوحي عليه الصلاة والسلام، والله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، وأحيانا يتمثل لي الملك أي يتصور لي الملك رجلا أي على صورة رجل، فيتمثل ويتصور بصورة رجل. وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا بصورة لحية الكلب، الصحابي المعروف رضي الله عنه، وكان من أحسن الصحابة وجها، فكان حسن الوجه جميل المنظر، فكان كثيرا ما يأتي جبريل متمثلا بصورته، وقد جاء بصورة غيره في حديث عمر المشهور حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يعرفونه، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فقد يأتي أيضا بغير صورته، بغير صورة دحياء الكلب رضي الله عنه. قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا، ورجل منصوب على التمييز، فيكلمني فأعي ما يقول، وهذا أيسر من الأول، فإنه يخاطبه كما يخاطبه غيره ويسمع منه كما يسمع من البشر. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر صورتين باعتبار الأمر الغالب، فغالب الوحي كان كذلك، وإلا قد جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بصورته التي خلقها الله عز وجل، التي خلقه الله عز وجل عليها، مرة في الأرض ومرة في السماء ليلة الإسراء والمعراج، ولم يره بصورته التي خلقه الله عز وجل عليها في غير هاتين المرتين. وهكذا قد أوحى الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام مباشرة وكلمه من غير رسول في ليلة الإسراء والمعراج، وأمره الله عز وجل بالصلوات الخمس، فما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع باعتبار الأمر الغالب. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيبصر عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وهكذا من صور ذلك النفث في الروع، إن روح القدس نفث في روعي، أن النفس لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا أيضا من أنواع الوحي، النفث في الروع. وأما الرؤية فهي مشتركة تكون للأنبياء ولغير الأنبياء. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، أي ينقطع عنه وينكشف عنه، وإن جبينه ليتصفد عرقا. وهذا يدل على شدة الوحي في الليلة في اليوم الشديد البرد، يأتيه الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام فينفصم عنه الوحي وينكشف وينقطع، وإذا بجبين النبي عليه الصلاة والسلام يتصفد عرقا. وأصل التصفد خروج الدم بقوة من العرق حين قطعه، فشبهت رضي الله عنها خروج العرق من النبي عليه الصلاة والسلام بشدة وقوة كخروج الدم عند الفصد، وفصد العرق أي قطعه لإخراج الدم للتداوي، فكان العرق يخرج منه بكثرة وشدة كخروج الدم، وهذا يدل على ثقل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، والثقل في نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هو ميسر في أحكامه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو ميسر في تلاوته وفي أحكامه، لكن في نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام فيه ثقل وشدة. قالت فيبصم عنه إن جبينه ليتصفد نعم ليتفصد عرقا. وعرق منصوب على التمييز. نقف هذا الموضع وتسميع الحديث إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.